بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الثلاث المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، بل عنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد انتهينا من بحثنا في اليوم الماضي بأن ذكرنا جميع الأهوال وفرغنا من مسألة أنه لا جهاد إلا لهؤلاء الأعداء، يعني علينا أن نجاهد الأعداء، ولذلك من لم يعادي ومن لم يكن عنده عداء ولا يحارب المسلمين سواء كان مشركا أو أهل الكتاب، على ما انتهينا إليه من المباحث وصلنا إلى أنه لا يجب بل لا يجوز قتالها، وإنما القتال لمن يخاف منه على بيضة الإسلام وعلى المسلمين وإنسان معتدي. ثم هناك لا بأس أن نشير إلى بعض الروايات التي استدل بها العامة، منها طبعا فيها طبعا عموم أو إطلاق، منها مما رواه في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث طبعا فيها إطلاق، لأن أمرت أن أقاتل الناس تعلق الأمر بالقتال، وموضوع القتال الناس، والناس عنوان عام يشمل جميع الناس. طبعا يخرج منها المسلمين، لأن المسلم لا وجه لقتالهم وهذا واضح، فعلى ذلك المراد من الناس لابد أن يقول عامة غير المسلمين سواء كان مشركا أو كتابيا. فعلى ذلك ولم يشترط شيء أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، يعني من لا يقول لا إله إلا الله فليقاتل. وعندما قالوا لا إله إلا الله يعني أسلموا، عند ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها، لأنه قد يكون ولو كان مسلما مهدور الدم بعنوان القصاص أو بعنوان ارتكاب بعض المعاصي كالزنا المحصنة وما شابه ذلك، فعلى ذلك إلا بحقها وحسابهم على الله، الله كبير وتعالى يدري كيف يفعل بهم. هذه الرواية طبعا مبلغة يشمل المسالم بل المحارب، ولكن نفس هذا الحديث يعني ببيان قريب من هذا الحديث وهذه العبارة رواه الصدوق رضوان الله عليه كذلك منا، قال في العيون في عيون أخبار الرضا جاء بهذا الحديث بإسناده عن علي، يعني بإسناد الصدوق عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد حرم علي دماؤهم وأموالهم. هذا الحديث مع اختلاف جزئي مع الحديث السابق، هناك كان أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا مشترك بين كلا الحديثين، فإذا قالوها فقد منعوا مني دماءهم في تعبير سنن أبي داود، وهنا فقد حرم علي دماءهم وأموالهم. وفي ما رواه أبي داود هناك إضافة على ذلك منعهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وفي رواية السدود لم يذكر. ولكن عندما نقارن بين الحديثين نعرف أن ما رواه الصدوق رضوان الله عليه كان له تسريب من علماء السنة كثيرا، مع أن الصدوق رضوان الله عليه يروي روايات مرسلة، وعندما نراجع إلى كتب السنة نرى موجود، لأن الصدوق رضوان الله عليه أراد أن يفني كتابه، كتاب من لا يعرفه الفقيه، كتاب الفتوى، فما اشتهر من الروايات استند إليها ولو كان مشهورا عند العامة، ولذلك لا يمكن أن يعتمد على هذا الحديث، لأن سنده سند أبي داود وكذلك سند مرسل لصلوه رضوان الله عليه عن أبيه عليه السلام. ومثل هذه الأحاديث يعني دائما الحديث لابد أن يكون سنده موثق حتى لا يعتمد، ولكن مثل هذا الحديث أبعد عن يعني أغرب إلى الشبهة وأبعد عن انتباهه على الحق، لأن الروايات التي موجودة في كتب السنة أو في كتب الشيعة بلا سند صحيح، هذه الروايات إذا كان موضوعهم موضوع لهم دوافع لجعل الحديث ووقت الحديث، هذا يعني الشبهة فيها أكثر. وهذا الأمر نعم، بما أن السلاطين سلاطين الجور سواء قبل الإسلام وبعد الإسلام، هؤلاء همتهم في توسعة المنطقة حكمهم، يعني السلطان إذا استطاع أن يملك أرضا واسعا يقول هذا انتهى فتح البلاد، يعني فتح البلاد كان سيرة السلاطين سواء قبل الإسلام وبعد الإسلام، وبعد الإسلام في البلاد الإسلامية وفي البلاد غير الإسلامية على سيرتنا. ولذلك كان هناك دافع لجعل الحديث في زمن بني أمية وفي زمن بني عباس، لأنهم دائما كانوا يقاتلون الآخرين ليضموا إلى حكومتهم البلاد. ولذلك ما نرى بعض كتابنا كذلك عندما يريد أن يتكلم عن حضارة إسلامية يذكرون أيام هارون أو أيام متوكل العباسي، بما أنه كان هناك منطقة واسعة تحت سيطرة هؤلاء الطغاة. بينما من هذه الناحية لا نستطيع أن نقيم المجتمع الإسلامي، وبعبارة أخرى ليس يعني حضارة الإسلام على حضارة الحكومات الطاغوتية التي كانت في زمن المسلمين. نعم إذا وجدنا هناك مكتبات كبيرة، أعمال كبيرة، اختراعات أو مدارس علمية، معاهد علمية، نعم هذا حضارة، ولكن مجرد سعة سبع الحاكم الجائر هذا لا يدل على شيء. فعلى ذلك بما أن السلاطين من بني أمية ومن العباس ومن بعدهم كانوا حريصون على فتح البلاد، فليس من البعيد بل هو قريب جدا أن يكون هناك بعض السلاطين هؤلاء الذين حولهم أن يخترعوا روايات وينسبون إلى رسول الله لتشجيع الناس للجهاد ودفع الناس إلى مساعدة الحكومة في توسع نطاق الحكم، وكان لهم منافع كثيرة. أن في زمن عمر صار هناك أموال كثيرة جاءت إلى المسلمين من خلال فتوحات، ولكن فتوحاتهم لعل كثير منها كان ظلما وجورا على الناس، وكثيرا ما كان لا يقبلون الإسلام هؤلاء لأن ينهبوا أموالهم في باب الأمر، بعدما نهبوا أموالهم كان يقبلون إسلامهم أحلام. ولذلك بما أن هناك دافع لجعل الحديث، فهذا الحديث مضافا إلى ضعف سنده احتمال أن يكون الموضوع أمر غريب جدا، ولذلك لا نعتمد على هذه الأحاديث التي جاءت من قبلها. وما كان عندنا كذلك قلنا فيها ضعاف وفيها صحاب موثقات، ولكن بلا لفظ على جواز قتال المسالم كان جدا دلالة، لم تكن دلالة مضافا إلى بعض ما دلت على أنه حصر الجهاد على المقاتلين على الأعداء. انتهينا من هذا الأمر. ثم بعد ذلك بناء على ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه من جواز بدء الكفار بالقتال، حيث قال فإن بدأوا فالواجب محاربتهم وإن كفوا وجب بحسب المكنة، يعني إذا هؤلاء هجموا علينا يجب علينا دفاع، ولكن إذا لم يهجموا علينا وكانوا مسالمين يقول وجب بحسب المكنة، إذا كنا قادرين على محاربتهم يجب علينا أن نحاربهم فبمقدار ما نستطيع نحاربهم. وهذا البحث بحثنا في هذه العبارة مضمون هذه العبارة كان في أوائل الكتاب كذلك موجود. هنا الشيء الزائد الذي يقول هنا يقول وأقله كل عام مرة، يعني إذا قلنا يجب جهاد، جهاد الكفار، جهاد المشركين، جهاد أهل الكتاب، كم يجب هذا العام؟ يقول وأغله كل عام مرة، أغل الواجب أن نقوم بحربهم كل عام مرة. أن هذا العام استدلوا كثير من الفقهاء كما قال صاحب الجواهر بعد ذكر هذا الكلام من المحقق رضوان الله عليه، يقول كما سمعته سابقا من غير واحد مستدلين عليه بقوله تعالى نعم بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم إلى آخره بالتغريب الذي أسلفناه، ولكن لا يخفى عليك ما فيه. هنا أنه رضوان الله عليه بعدما يتكلم أن الواجب واجب كفائي، ويذكر أن الكفاية من أهل العدد بمقدار ما يحتاج، قد يكون يجب أن كل الناس يجتمعون على الجهاد، قد يكون بعض الناس وعلى حسب يعني قوة العدو وكثرة المسلمين. ثم بعد ذلك هناك يقول ثم إن الكفاية بحسب الحاجة بكثرة المشركين وقلتهم وضعفهم لقوتهم. وعن الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي إن أقل ما يفعل الجهاد في السنة مرة فهو بالنسبة إلى العدد، قال ابن مقدام الكفاية بالنسبة إلى المراتب المراحل الجهاد، هؤلاء الفقهاء كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي قالوا كل سنة مرة، وكذلك محقق رضوان الله عليه قال أغلوا كل سنة مرة، وحتى ادعوا على ذلك الإجماع، يعني أن الكركي رضوان الله عليه ادعى على أن وجوب الجهاد كل سنة مرة أمر إجماعي. وهو ثم أن صاحب الجواهر هو الحجة إن تم، يعني مسألة الإجماع حجة، ولكن إن تم الإجماع، ولكن الواقع أنه لم يتم الإجماع. وأما بالنسبة إلى الآية الكريمة لا ما قيل من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني الاستدلال بإذا انسلخ الأشهر الحرم لأنه يجب كل سنة مرة، هذا استدلال أبين وليس صحيح. وجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى يأمرنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، يرون أن هناك أمر بالقتال بعد انتهاء أشهر الحرم. فعلى ذلك إذا كان هكذا فيكفينا أن نبدأ بالقتال نغاتل شيئا ما بمقدار السيطرة، لأن الأمر تعلق بالقتال، وبمجرد تحقق القتال يكفي، يعني ولكن كل سنة مرة، لأن أشهر الحرم في كل سنة انسلاخ أشهر الحرم في كل سنة يتكرر. فعلى ذلك هذا الآن متوجه إلى المسلمين وإلى المؤمنين، إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أو حيث ثقفتموهم. فعلى ذلك يجب كل سنة نخرج من أشهر الحرم أن نقاتل، لتوجيه هذه الآية المباركة إلى المؤمنين وإلى المسلمين ونحن منهم، فيجب علينا أن نفعل. وبما أنه هل يجب التكرار في السنة؟ يقول لا، يقولون لا، لأن الأمر إذا تعلق بشيء إنما يعني يحصل امتثال بمجرد صرف الوجود. إذا أمر المولى بشيء فالعبد إذا أتى منه بما يصدق على أنه من يكفي، فصرف الوجود مسبق بالامتثال. فعلى ذلك كل سنة يجب على المسلمين أن يبدأوا بالقتال ولو قتال ما، ولكن أن يكرر القتال في طول السنة هذا لا دليل على وجوبه. فهذا الدليل الذي استدل به فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، بما أن أشهر الحرم كل سنة نتكرر فيجب القتال، ولكن يجب القتال كل سنة مرة واحدة، لأن بالمرة الواحدة وهو صرف وجود الشيء حق الامتثال، والامتثال موجب لثبوت التكليف، فبعد ذلك لا يعمل بالقتال. نعم إذا كان هناك خطر على بلاد المسلمين هذا شيء آخر، ولكن كلامنا في الحرب الابتدائية عندما لا يكون خطر علينا فكل سنة لا بد أن نغادر معركة واحدة. ثم هو صاحب الجواهر عندما ذكر هذا العام قال نعم فيجب كلما وجد الشاب ولن يتكرر بعد ذلك بقية العام لعدم إفادة العام المطلق التكرار، يعني العام المطلق إنما يكون مرة واحدة. إذ هو كما ترى فيه نظر من وجوه، هو رجح الإجماع، قال إجماع إن تم فهو الدليل، ولكن استدل بالآية غير كامل ولم يذكر وجه عدم التمام، قال من وجوه، قال إذ هو كما ترى فيه نظر من وجوه. ما هي الوجوه التي يمكن أن نقول أن صاحب الجواهر أراد هذه الوجوه لعدم تمامية الاستدلال بقوله إذا انسلق الأشهر الحرم؟ من الوجوه التي يمكن أن نقول أن من الوجوه التي يمكن أن نقول أن العام تعلق بالعام الاستغراقي، كما تعلمون أن العام على ثلاثة أقسام، عام الاستغراقي وعام البدلي وعام المجموعي. عام الاستغراقي عبارة عن عام يشمل كل ما وجد له موضوع فيأخذه، يقول أكرم العالم أو أكرم العلماء، أكرم العلماء كلما وجدت عالما يجب عليك أن تكرمه، لا يكفي مرة واحدة. وقد يكون عام بدلي كمثلا إن أخترت فأعتق رغبة، رغبة ينتبه على كل رغبة ولكن يكفيك مرة واحدة، يعني من مجموع الرغاء يجب عليك أن تختار واحد منها على البدل. فإذا اخترت زيد فلا يجب تحرير العمر والبكر والخالد وغيرهم، هذا عام البدل. وعام المجموع عندما لا يمكن لا يتحقق الامتثال إلا بجمع الأفراد. عام الاستغراقي كلما امتثل تحقق بالامتثال بالنسبة إلى هذا الفرد، ولكن لم يتحقق الامتثال بالنسبة للسائرين، يعني عندما يقول أكرم العلماء إذا أنت أكرمت عالما واحدا هل امتثلت أو لا؟ نعم امتثلت، ولكن امتثلت في مصداق واحد، ويجب عليك سائر العلماء كذلك تكرمهم. ولكن إذا كان عام بدلي بمجرد ما أتيت بفرد واحد يصبر عنك التكليف، كقلنا إن أفطرت فأعتق رغبة، رغبة واحدة تكفي في كفارة الصوم، ولا يجب بالنسبة لسائر الرغاب أن تنطق رغابهم. فما نحن فيه قول الله تبارك وتعالى في إذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هل المشركين عام بدلي أو عام استغراقي؟ لو كان عاما بدليا لكان للاستدلال وجه أن نقول إذا قام بالعمل جهاد فهو أتى بالجهاد باطا، ولكن عندما فقتل المشركين بعدد المشركين، يعني الآن ينحل إلى عدد المشركين، فكل مشرك يجب عليه أن تقتله، والانتصال يتحقق بقتل مشرك واحد، ولكن لا كل الانتصار، بعض الانتصار، فيجب عليك بالنسبة إلى هذا الأمر أهلا وسهلا، بالنسبة لسائر المشركين الذين هم أحياء يجب عليك كذلك أن تقتلهم. فعلى ذلك هذه الآية المباركة لا يمكن أن نستدل بها ونقول إنما يجب في كل عام مرة واحدة، لأن بعد انسلاق الأشهر الحرم لم يأتي هناك عام بدلي حتى بقتال واحد أنت أن يصبح منك التكليف، بل بما أن العام عام استغراقي يجب عليك أن تقاتل أو تقتل كل مشرك، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني أي مشرك وجدته يجب عليك أن تقتله إلى العام القابل تستمر في القتال. فعلى ذلك لو دلت هذه الآية على شيء فإنما تدل على وجوب قتل جميع المشركين واستمرار في القتال، ما دام مشرك موجود يجب أن تستمر في القتال. هذا أولا. فالاستدلال بهذه الآية لما أرادوا أن يقولوا أنه يجب قتال في كل سنة مرة واحدة هذا غير صحيح، لأن متعلق العام ليس عاما بدليا، بل متعلق العام عام استغرابي. هذا أولا. وثانيا أن هذه الآية المباركة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا كان لعهد رسول الله، لأن هذه الآية المباركة مسبوقة بما جاء بالنسبة إلى المشركين الذين عاهدت منهم ثم لم ينقصوا أيمانهم. وحتى يقول فإذا انسلخ الأشهر، يعني أن رسول الله قد أمهلهم أربعة أشهر تسيحون في الأرض، ولكن بعد انسلاخ الأشهر الحرم في ذاك السنة أمرنا بهذا الأمر، يعني أمر المسلمون المسلمين بهذا الأمر، فنحن غير لا يتوجه إلينا ذاك الأمر، لأن ذاك الأمر كان أمرا في قضية خارجية في عهد رسول الله. وكما قلنا مرارا وكرارا القضايا الخارجية لا إطلاق لها، لأنها ليس قاعدة كلية كلما وجدت لها مصداق تنطبق عليها، بل عبارة عن قضية في واقعة، فإذا تمت الواقعة تمت الأمر، إلا إذا استطعنا توضيح المناط والعلة، فبما أن العلة تؤمن وتفسس قد يمكن نستنتج ونستنبط من بعض القضايا الخارجية قواعد كلية استنباط. فإذا استطعنا أن نستنبط قاعدة كلية هذه القاعدة تنطبق على جميع الموارد، ولكن القضايا الخارجية ليس هكذا، وما نحن فيه فإذا انسلخ الأشهر الحرم لا يمكن استنتاج قاعدة كلية لقتل جميع المشركين، لأن هؤلاء المشركين في عهد رسول الله كان لهم خصوصيات، هؤلاء الذين حاربوا الرسول أخرجوه من مكة المكرمة وفعلوا ما فعلوا، ولا زال هم كانوا يحملون الحقد والعداء على رسول الله، ولذلك هذا الأمر نزل من الله تبارك وتعالى. فلا يمكن تعميم الحكم بغير المشركين الذين كانوا في عهد رسول الله. وكذلك يعني هناك أمرين، أولا كان قضية خارجية، وثانيا كانت توجه إلى بعد انسلاخ الأشهر الحرم في نفس السنة لا في السنوات الأخرى، فعلى ذلك الآية المباركة لا تدل على شيء، والإجماع كذلك غير تام، ليس لما ثبت الإجماع خصوصا فيما بين الشيعة، لأن الشيعة كثيرا ما لم يذكروا هذه المسألة، فهؤلاء العظام كما قلنا أن بما أنهم كانوا يتوقعون حكومة إسلامية حتى يشعروا لها فروع الجهاد، ولذلك لم يتعرضوا للجهاد إلا مرورا عابرا، ولذلك لم يثبت الإجماع، وحتى لم يثبت لا خلاف، لأن سكت كثير من الفقهاء على العام. فعلى ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة لأنه يجب في كل عام مرة، كما أشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وكثير من الفقهاء ما قبلوا وجوب هذا العام، بل قالوا أن الوجوب يعود إلى الظروف المختلفة. يعني من يقول بأنه يجب قتال المشركين ابتداء ولو لم يكونوا معارضين، يقول ما دام يستطيع الدولة الإسلامية أن يقاتلهم فليقاتل ولا يشعر بالخطر، وليس لهم أمور أهم فعليه أن يقاتل وإلا لا يقاتل. ولذلك صاحب الجواهر يقول ولذا قيل التحقيق خلاف ذلك في الوجود والعدم، يعني في وجود وجوب ذلك وعدمه، قد يكون يجب ولكن قد لا يجب، قد يجب علينا أن نزيد على مرة واحدة نستمر أو نعمل مرات، وقد لا يجب علينا سنوات، فعلى ذلك تغيير الحكم بأن في كل وأقله في كل عام مرة لا وجه له. يقول فقد تجب الزيادة عليها مع الحاجة كخوف قوة العدو مع الاقتصار عليها. يعني إذا مرة واحدة قاتلنا العدو يتقوى، وخصوصا هذا العمل الذي نريد كل سنة نعمل يجهز نفسه ويعرف نحن كل سنة بعد انصراف الأشهر نبدأ بالقتال، فهو يجهز نفسه للدفاع أو أحيانا للهجوم. وقد يكون بالعكس لا نستطيع أو ليست المصلحة في قتالهم فلا بد أن نقتل، ولذلك يقول فقط تجب الزيادة عليها مع الحاجة كخوف قوة العدو مع الاقتصار عليها وأداؤه إلى ضعف المسلمين عليهم، ويجوز تركه أصلا في السنة بل بالسنين للعذر، مثل أن يكون في المسلمين ضعف في عدد أو عدة أو حصول مانع في الطريق كعدم الماء ونحوه، أو لرجاء الرغبة في الإسلام أزلت في القتال ونحو ذلك، أزلت من القتال. يعني وجوه ذكر وجوهنا، قد يكون المسلمون هم ضعفاء لا يستطيعون، وقد يكون هناك موانع الطريق طريق بعيد، وقد يكون خصوصية السنة ليس ماء في الطريق وليس سبب لهلاك الجنود، وقد يكون ناق ويرى أنه لو لم يهجم عليهم ليرغبون إلى الإسلام أكثر مما يهاجمهم، فإذا لم يهاجمهم يمكن من خلال الدعوة يدعوهم إلى الإسلام ويصير حسابه أبلغ، ولذلك لا يهجم. وهذا الكلام كلام المتين منه رضوان الله عليه مبنيا على أنه يجب كل سنة دائما جهاد هؤلاء غير المقاتلين. لا، هو رضوان الله لا يؤيد، أنه رضوان الله عليه رأى أنه يجب الجهاد الابتداء، ولكن جهاد الابتداء في كل سنة مرة يشكل على هذا. ولكن نحن تكلمنا سابقا حول هل يجب أو لا يجب، أظن ظاهر أدلة أنه لا يجب الجهاد الابتدائي، إنما جهاد الابتدائي جهاد دفاعي، إذا كان خطر يجب علينا أن نقاتلهم وإلا لا. فعلى ذلك هذه المسألة كما قاله صاحب المحقق رضوان الله عليه غير مقبول، بل أقرب إلى الواقع ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. نحن وعدناكم أن نقرأ لكم في كل أسبوع حديثا ولو حديثا مختصرا، فهناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء، خبأ رضاه في طاعته فلا تغفرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه في معصيته فلا تغفرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه، وخبأ أولياءه في خلقه فلا تعبرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. والسر في هذا البيان أن عند الله تبارك وتعالى ليست وزن الأعمال على حسب حجمه أو حجمها، بل الأعمال على حسب النيات، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قد ترى تعمل شيئا صغيرا من المستحبات أو من الواجبات ولا تراه شيء، والله تبارك وتعالى بما أنه يرى أنك غير معجب بفعلك فالله يؤتيك من الأجر ما يصير سببا للنجاة. وبالعكس الإنسان الذي يعمل معصية كبيرة قد يرتكب معصية كبيرة وهو يندم ويخجل من الله تبارك وتعالى، الله يعفو عنه، وقد يرتكب معصية صغيرة ولكن بجرأة وباستهتار بالنسبة لأمر الله تبارك وتعالى فهذه الصغيرة تصبح كبيرة وسبب للهلاك، وكما هكذا بالنسبة لأنفسنا بالنسبة للآخرين أكثر من ذلك، لأننا أعرف بأنفسنا ومع ذلك نحن قد لا نجزي، فكيف بالآخرين؟ فعلى ذلك لا يمكن أن نعين هذا ولي الله وهذا عدو الله، لا، لعل هذا الإنسان الذي نعتبره إنسان فاسقا فاجرا فيه خيرات ليس فينا أو في الخيرات. ولذلك يقول وخبأ أولياءه في خلقه فلا تغفرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بمرضيه ويجنبنا معاصيه ويجعلنا من أوليائه ويخدم أمورنا بالخير، وصلى الله على محمد وعلى آله.